الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 12 من الحموية. عرفنا من معاني التأويل صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به. قلنا هذا يصلح أن تسميه تأويلا ويصلح أن لا تسميه بهذا الاسم، لأنه أصلا عرف بسياقة الكلام أو عرف بالقرائن المتصلة أو المنفصلة المراد بهذا الكلام. القرائن المتصلة إيش معناها؟ يكون عندنا في نفس الدليل ما يدل على التقييد أو على المعنى، والقرينة المنفصلة خارج الدليل. فمثلا قال المبتدعة معنى قول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم أنه متحد ومختلط، نقول هذا غير صحيح. ما دليلكم؟ دليلنا قرينة متصلة وقرينة منفصلة. ما هي القرينة المتصلة؟ افتتح الله الآية بالعلم وختمها بالعلم، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ثم قال الله بكل شيء عليم. فهذا دليل على أنه أراد معية العلم وما في بابها. ما هي القرينة المفصلة هنا؟ أن الله على عرشه. عندنا أدلة متكاثرة أن الله مستوى على عرشه بائن من خلقه. إذن هذه القرائن تجعل أهل السنة يعني يقولون بما يدل عليه الدليل. يأتي المبتدع يقول أنتم أولتم، نقول نحن ما أولنا، هذا هو سياق كلام العرب. فإن كان ولابد أننا أولنا سيكون تأويل صحيح، صرف اللفظ من راجحه إلى مرجوحه بدليل يقترن به. والمعنى الثاني أن التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أو لم يوافقه، هذا هو التأويل الذي يعلمه الراسخون في العلم، هو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم أيضا يعلمون تأويله، كما نقل ذلك عن ابن عباس ومجاهد ومحمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن إسحاق وابن قتيبة وغيرهم. وكلا القولين حق باعتبار كما قد بسطناه في موضع آخر. ولهذا نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما هذا وهذا وكلاهما حق، يعني التأويل بمعنى التفسير. ولهذا تجد في كلام العلماء يقولون تأويل هذه الآية كذا أي تفسيرها. والمعنى الثالث أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، يؤول الكلام إليها. فمثلا تأويل معاني الصفات أي حقيقة هذه الصفات، هذه لا يعلمها إلا الله. وإن وافقت ظاهره فتأويل ما أخبر به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك والحقائق الموجودة أنفسها، سيأتي الدليل، لا ما يتصور من معانيها في الأذهان ويعبر عنه باللسان. وهذا هو التأويل في لغة القرآن، كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام أنه قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. هل معنى هذا تأويل رؤياي تفسير رؤياي؟ ليس معناه تفسير رؤياي، الرؤيا قد فسرت، وإنما هذا لما رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لساجدين ودخل أخوانه وسجدوا له، هذا حقيقة الرؤيا التي رأيتها في الزمن الماضي. وقال تعالى هل ينظرون إلا تأويله، هل المعنى ينظرون تفسيره؟ يوم القيامة ينتظرون تفسير القرآن أو تفسير الآيات؟ لا، يوم يأتي تأويله حقيقته ويرون الجنة قد أزلفت للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين ونزل رب العالمين لفصل القضاء بين العباد، يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، يعني عند ذلك يقع الاستيقان ولا ينتفعون. وقال تعالى فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا أحسن مآلا. وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله. لماذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله هذه الثلاثة الأوجه من معاني التأويل؟ لأن لفظ التأويل لفظ مشترك، والمبتدعة استخدموه في غير السبيل الصحيح وحرفوا الأدلة، حرفوا الأدلة وتغطوا بهذا الاسم تزيينا لباطلهم. فتأويل الصفات والحقيقة التي انفرد الله تعالى بعلمها وهو الكيف المجهول الذي قال فيه السلف كمالك وغيره الاستواء معلوم والكيف مجهول، فإن الاستواء معلوم يعلم معناه ويفسره ويترجم بلغة أخرى، وهو من التأويل الذي يعلمه الراسخون في العلم. وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. وقد روي عن ابن عباس ما ذكره عبد الرزاق وغيره في تفسيرهم عنه أنه قال: تفسير القرآن على أربع أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل، فمن ادعى علمه فهو كاذب. قال: ضعيف مرفوعا موقوفا، لكن المعنى صحيح. وهكذا كما قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اتفق عليه عن أبي هريرة. بمعنى أن حقائق هذه الأشياء مجهولة بالنسبة لنا، فإذا كنا قد جهلنا حقيقة الجنة مع أنها مخلوقة فمن باب أولى جهل حقيقة الصفات. ومع أننا علمنا معاني ما في الجنة مع أننا لم نره فمن باب أولى معرفة معاني الصفات ولم نرها. سيأتي هذا المثل بعينه، ضربه ابن تيمية رحمه الله في كتاب التدمرية، مثل بالجنة ومثل بالروح من أجل أن يبين أن الصفات تثبت ولو لم ترها، وأن اتفاق الأسماء لا يلزم منه اتفاق يعني في جميع الصفات التماثل. فعندنا رمان في الجنة وفي الأرض رمان، هل رمان الأرض مثل رمان الجنة؟ لا أبدا. قال ابن عباس: ما في الجنة مما في الأرض إلا الأسماء. وكذلك علم اكتساع ونحو ذلك، فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. وإن كنا نفهم معاني ما خطبنا به ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا إياه، كما قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال تعالى: فلم يتدبروا القول. فأمر بتدبر القرآن كله لا بتدبر بعضه. وقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لا يتجاوزونها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. هذا رد على المفوضة الذين يزعمون أن السلف كانوا لا يعلمون المعاني. هذا دليل على أنهم كانوا يتعلمون الألفاظ ويتعلمون المعاني. وقال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما من فاتحته إلى خاتمته أقف عند كل آية وأسأله عنها. بل جاء أنه عرضه مرتين، يعني يوقف ابن عباس عند كل آية، يعني إذا كانت المعاني غير معلومة عن ماذا يسأله؟ وقال الشعبي: ما ابتدع أحد بدعة إلا في كتاب الله بيانها، دليل على فهم معاني الكتاب. وقال مسروق: ما قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من شيء إلا وعلمه في القرآن، ولكن علمنا قصر عنه. كل هذه الآثار صحيحة كما بين المحقق. وهذا باب واسع قد بسط بموضعه، والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاسدة التي أوجبت الضلال في باب العلم والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من جعل الرسول صلى الله عليه وسلم غير عالم بالسمعيات لم يجعل القرآن هدى ولا بيانا للناس. هذا طريق المفوضة، واستقى منهم المعتزلة بعض الأشياء. ثم هؤلاء ينكرون العقليات، يعني العقليات الصحيحات ليس العقليات التي هم يزعمون أنهم عليها في هذا الباب بالكلية، فلا يجعلون عند الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته في باب معرفة الله عز وجل لا علوما عقلية ولا سمعية. زعموا أنهم كانوا يقرؤون القرآن ولا يعلمون معانيه، وأدلة الصفات عندهم ككاف هي عين صاد. وهم قد شاركوا في هذا الملاحدة من وجوه متعددة، وهم مخطئون فيما نسبوه إلى رسول الله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى السلف من الجهل، كما أخطأ في ذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة وسائر الملاحدة. يعني أولا أخطأوا في مخالفة سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وطريق النبي صلى الله عليه وسلم في الإثبات، ثانيا في اتهام النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان على سبيله وسيره أنهم كانوا يجهلون المعاني، والله المستعان. قال: ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها وألفاظ من نقل مذهبهم بحسب ما يحتمل هذا الموضع ما يعلم به مذهبهم. روى أبو بكر البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح عن الأوزاعي قال: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما وردت فيه السنة من الصفات. يعني هذا دليل على إجماع، ليس هناك من يخالف في هذا إثبات الصفات، إثبات الذات، إثبات العلو. فقد حكى الأوزاعي وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر تابع التابعين الذين هم مالك إمام أهل الحجاز، والأوزاعي إمام أهل الشام، والليث إمام أهل مصر، والثوري إمام أهل العراق، حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله تعالى فوق العرش وبصفاته السمعية، بل كانوا يختبرون الناس بمثل هذه. يأتي أحدهم من المحدث يريد أن يطلب العلم فيختبرونه من أجل أن يعرف هل هو سلفي أو ليس بسلفي. وروى أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الأوزاعي قال: سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقال: أمروها كما جاءت. هذه اللفظة ركزوا عليها، أمروها كما جاءت، قد أخذ بها المفوضة، قالوا انظروا إلى السلف كيف يقولون أمروها كما جاءت، معناها اثبتوا اللفظ من غير العلم بالمعنى. هل كلامهم صواب يا أخوة أن هذا مراد السلف؟ لا لا، قد جاءت روايات كثيرة عن السلف وهم يقولون بلا كيف، فهذا دليل على إثبات معنى. إنما الممنوع ماذا؟ البحث عن الكيفية. وروي أيضا عن الوليد بن مسلم قال: سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد الأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في الصفات فقالوا: أمروها كما جاءت وفي رواية بلا كيف. صحيح. فقولهم رضي الله عنهم أمروها كما جاءت رد على المعطلة، وقولهم بلا كيف رد على الممثلة. والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زمانهم، والأربعة الباقون أئمة الدين في عصر تابع التابعين. يريد أن يقرر شيخ الإسلام أن هذا المذهب مذهب أجمع عليه السلف، تكلم به أشهر العلماء ولم ينكر عليهم لا من قريب ولا من بعيد. وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور أمر جهم المنكر لكون الله فوق عرشه والنافي لصفاته، ليعرف الناس أن مذهب السلف خلاف ذلك، ومن طبقته محمد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهما. وروى أبو القاسم الأزجي بإسناده عن مطرب بن عبد الله قال: سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات يقول: قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده الخلفاء الأربعة سنن الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله، وقوة على دين الله ليس لأحد من خلق الله تعالى تغييرها ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو المهتدي، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. أي خالف مذهب السلف كان مآله هذا الأمر. وروى الخلال بإسناد كلهم أئمة ثقات عن سفيان بن عيينة قال: سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. وربيعة شيخ مالك، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، يعني معلوم المعنى، والكيف غير معقول، لأنه لا يعلم كيف الصفة إلا من تصف بها هو الله في هذا الموطن. ومن الله الرسالة، أنزل على محمد الرحمن على العرش استوى، وعلى الرسول البلاغ المبين، بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وبلغ غيره، وعلينا التصديق، علينا التصديق والقبول والإمرار بلا كيف، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. وهذا يروى عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة بن أبي عبد الرحمن من غير وجه، ويروى عن أم سلمة، لكن أصحهما جاء عن مالك، فلعل مالك استفاد من شيخه، ولا بد أن الطالب يستفيد من شيخه. وإنما مع الأيام ينسى الإنسان أن هذه الفائدة أخذها من شيخه، ويصبح ينقلها يعني من نفسه، أو أنه تارة يسندها إلى شيخه وتارة يسندها إلى نفسه، والأمر واسع. فهو قول مالك، وهو قول يعني ربيعة، وهو قول أم سلمة، لكن لم يثبت إلى أم سلمة، ولم يثبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يوجد في عهدهم أصلا من ينكر الاستواء، إنما جاء الأمر بعدهم. منها ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني وأبو بكر البيهقي يعني يحيى بن يحيى قال: كنا عند مالك بن أنس فجاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء، يعني من شدة السؤال ما أعجبه هذا السؤال، لأنه دليل على الجرأة. ثم قال: الاستواء غير مجهول، أي معلوم المعنى، والكيف غير معقول، لأنه لا يعلم كيف الله إلا الله، والإيمان به واجب، أي أن كل صفة لها كيف يعلمه الله، والسؤال عنه بدعة، لأن السلف لم يسألوا عن هذا السؤال. وما أراك إلا مبتدعا فأمر به أن يخرج. فقول ربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب موافق لقول الباقين أمروها كما جاءت بلا كيف، فإنما نفع علم الكيفية ولم ينفع حقيقة الصفة. المهم أن كل هذا النقل الذي نأخذه مرده إلى شيء واحد إلى الآن، مرده إلى الرد على المفوضة الذين يزعمون أن السلف كانوا لا يعلمون المعاني، أو أن الألفاظ ليس لها معاني. وبهذا النقل الكثير وبهذا الاستطراد من شيخ الإسلام تعلم أن مذهب المفوضة كان مذهبا قويا في ذلك الزمن، يعني أخذ به الناس. فلذلك في كثير من كتبه يقرر إثبات الصفات وإثبات المعاني، كل رد عليهم. والمصيبة أنهم ينسبون مذهبهم إلى السلف، وربما تجد هذا في كلام النووي، كلام الحافظ بن حجر، كلام غيرهم، يأتي بالاختلاف مثلا في النزول ويقول مذهب السلف عدم التعرض لهذا الأمر. كيف مذهب السلف؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا، معلوم في لغة العرب معنى النزول، وأن المتكلم هو الله حقيقة، من قوله من يسألني، من يستغفرني، من يستعيذني، لا أسأل عن عبادي غيري، إلى غير ذلك، والحمد لله رب العالمين.